العقل لا يحرم ولا يحلل، وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله جل جلاله، أليس كذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا شك أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقول حلال وحرام إلا من الشرع. قال:
وإذا رأيت ذلك التوحيدي يقول جعل من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه فعلم أنه
إبليس
قد
ظهر في صورة بشر. نعم، انظر إلى كلام الإمام الذهبي فإنه كلام ذهبي. يقول رحمه الله: وإذا رأيت السالك التوحيدي، يعني أهل التصوف المتصوفة الغلاة المبتدعة، تقول له، يقول لك: دعنا من النقل ومن العقل، دعك من المعتزلة، دعنا في ماذا؟ هات الذوق والوجه، دعنا نهيم نسبح في الأذكار حتى نقع في أننا نغيب عن هذه الدنيا. فقال رحمه الله تعالى: فاعلم أنه إبليس، لأن هؤلاء شغلوا الناس عن العبادة وعن العلم الشرعي الصحيح، فتجد أنهم يسلكوا طريق البدع وهم أهل بدع، وتركوا ما جاء عن الله ورسوله. فإذا تركنا ما جاء عن الله ورسوله ضاع الدين، أليس كذلك؟ لأن الشرع لا يقبل إلا بأمرين اثنين: الإخلاص هي النية، ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضاعت المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاع الشرع، لأن الشرع إنما جاء عن الله وعن رسوله المبلغ. فإذا أضعنا ما جاء عن الله ورسوله فنتبع من؟ لم يبقى لنا إلا أننا نتبع إبليس، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الطرق إنما هي طرق إبليسية، تجد الواحد ما شاء الله يصاب بما يصاب به، وقد يكون قد تلبس به الجن وهو كإبليس. ولهذا انظروا إلى كلام الذهبي ماذا يقول في أولئك المتصوفة، في هؤلاء المتصوفة الذين أضاعوا الدين وضيعوا على المسلمين دينهم، ولهذا هؤلاء لابد أن يؤخذ على يدهم، لأنهم على خطر عظيم لهدم الإسلام والدين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: يقول هذا إما أن يكون إبليس يتكلم لك بهذا الكلام، دع الشرع والعقل واتركنا في الوجد وغيره، يقول هذا إما أن يكون إبليس قد ظهر لك بصورة بشر، أو يكون هذا إبليس قد حل فيه، أليس كذلك؟ قال: يقول فإن جبنت منه ما تستطيع أن تناقش، ما تستطيع، إما لغير لما معه أو لأن معه أناس، ولو تكلم قد يهيج عليك الناس، وهذه هي طرقهم هؤلاء الأقوام. إذا جلس يقول: انظر انظر، هذا الوهابي يكره النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعلنها وهو يكذب. لماذا؟ حتى يهيج الناس عليك، إما ليضربوك أو إلى آخره. يقول: إذا ما استطع دعه، ماذا تفعل؟ قال: فاهرب من إبليس هذا. ولهذا جاء في ترجمة جمال الدين القاسمي السلفي رحمه الله تعالى، جاء عنه أن محمد رشيد رضا زارهم هناك في الشام، قال: فجاء فألقى محاضرة. يقول: أول ما تكلم على أنهم لابد أن يكونوا على يد واحدة، ولابد كذا ولابد كذا، ولكن أولئك المتصوفة الذين كرهوا دعوة الشيخ جمال الدين رحمه الله ومن كان على شاكلته، لأنه أحيا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، فماذا قالوا؟ قالوا: يا شيخ، بعد أن انتهى قالوا: يا شيخ، نريدك أن تأتي تلقي علينا محاضرة أخرى، وهم استعدوا لأمر خبيث. قال: فجاء الشيخ وجلس على عادته وبدأ يتكلم، فقام أحدهم فقال: تعلمون من هذا؟ أكد علانية أحد مشايخه، قال: هذا وهابي يكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهاجم، قال: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الآخر قال: هذا نعم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم. وقام ثالث وأخذوا يكذبون عليه وكادوا يقعون به إلى درجة القتل. يقول الشيخ: فلما رأيت الناس قد تغيروا قمت ووقفت على الطاولة وقلت لهم: صبرا ومهلا، أنا حضرت البارحة واليوم، هل رأيتم مني أني سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم مني كذا وكذا؟ هل رأيتم مني ما قال هذا الكذاب؟ أو رأيتم مني أنني أقول صلى الله عليه وآله وسلم وأثني عليه وأذكره بالخير؟ قال فهدأ الناس، قالوا نعم ما وجدنا هذا، فانظروا إلى أين وصلوا وفعلوا ما فعلوا بجمال الدين رحمه الله تعالى. فهؤلاء إن كنت وصلت معهم إلى هذه الحالة فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى فهرب، لا فائدة، لأنك لو جالست قد تؤذي بنفسك وقد تفتح باب مشاكل وإشكالات. ولا شك أن الإنسان في غنى، لأننا نحن ندعو إلى الدين الحق ولا ندعو إلى الإشكالات والمشاكل مع الناس. الإنسان عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة وحكمة، فإن كنت ستناقش بعلم وقبل النقاش تجالب، أما أنه تعلم أنه سيهيج الناس فتركه لا فائدة، أليس كذلك؟ قال
وإلا تفرحه وابرك على قدره واقرأ عليه آية الكرسي واقلقه.
نعم، قال وإلا فاصرعه، لأنه جن والجن يقرأ عليه. قال وابرك على قدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه حتى يخرج ما به من الجن، لأن هذا ليس بشر، أليس كذلك؟ قال وهذا رحمه الله من شدته على أهل البدع، يعني من شدة ما يرى وربما أوذي منهم، ولهذا تكلم هذا الكلام رحمه الله تعالى. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى يقول رحمه الله احذر هذا الجهل، يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه ذيب العقيدة وغشيته سحب الخرافة، وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بس أمر لازم يجب أن نحرر أهل البدع وطائف البدع بصياغة كفرية مزخرفة.
نعم يزخرف لك، يقول لك والله نحن نفعل كذا ونحن نفعل، وكلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هدي فلان ولا علان، أليس كذلك؟ قال
وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم بالعقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل ولكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى.
صدق رحمه الله، يقولون نحن أصحاب عقل، نقول نعم أنتم أصحاب عقل، عقلكم عن الهدى يعني ربطكم، لأن العقل مأخوذ من الحبل، وضح لكم؟ عقل الناقة ربطه، فهذا العقل ربطهم عن الهدى إلى الضلالة، نسأل الله السلامة. قال
فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرزق الذي خلقوا له وابتلوا برزق النفس والشيطان.
نعم، قال هذا في نونيته رحمه الله تعالى، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس والشيطان. انظر، هربوا من الرق ماذا؟ الذي خلقوا له وهي عبودية الله جل جلاله، هذا لأجله أنت خلق، ابتلوا بماذا؟ برق النفس والشيطان. انظر، ابتلوا برق النفس والشيطان، فعبدوا الشيطان والنفس والهوى، نسأل الله السلام. قال
يعرف عن النص ويقول دل العقل على الخلاف، سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، لا يمكن بأي عقل صارية خالف الشبهات والشهوات يخالف النص الصحيح.
نعم، لا يمكن لأي عقل صريح خالي من الشبهات والشهوات أن يخالف العقل، لكن لما يكون العقل فيه شبهة سمعها من أشخاص لو جاءه النص الآن سيتأول، لأن الشبهة موجودة في نفسه، يقول لا، إذن هذا النص ليس على ظاهره كذا وكذا، لأن في النفس الشبهة. أو الشهوة يريد المحرمات، يريد الزنا، يريد الخمر، فيقول لا، هذا النص يعني كذا، هذا كذا، فيبدأ يخفف. لماذا؟ لأن في نفسه الشهوة المحرمة، نسأل الله السلامة. وهكذا أهل الأهواء والشبهات والشهوات إذا جاءهم ما جاء عن الله ورسوله تقول لهم قال الله قال رسوله، قال والله لا، ليس المراد كذا هو كذا، وليس المراد كذا هو كذا، ويبدأ الواحد منهم يتأول النصوص على هواه ومراده، يحلل الربا، يحلل الزنا، لكن بمسميات أخرى طبعا، يقول الزنا حلال والربا حلال، مستحيل، لأن هذا كفر، لكن يسميه بغير اسمه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأتي زمان تسمى الخمر بغير اسمه، وهذا ملاحظ المشروبات الروحية وهي مشروبات شيطانية، أليس كذلك؟ تغيير الاسم لماذا؟ حتى الأمر يهون، يعني ما يكون حرام. الربا فائدة أرباح، سيكون الأمر هين، لأنه لو قال له نحسب عليك الربا كذا وكذا، ربا أعوذ بالله، لكن لما يقول نحسب عليك الفائدة كذا، الربح كذا، ما شاء الله أرباح، تقول له ربا، لا قال أرباح، ما قال ربا، أرباح. وتغيير اسم من أجل أكل كما يقولون، تغيير شكل من أجل أكل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه من علامات الساعة، ولهذا الإنسان عليه أن يتحرى لدينه في كل صغيرة وكبيرة، لأنه والله ما يغني عنك من الله شيء يوم القيامة. تأتي يوم القيامة تقول والله فلان قال وهذا منتشر، الربا منتشر، وأنا والله تعاملت به، ما ينفعك هذا، لأن الله سيسألك يقول هل سألت أهل العلم؟ هل سألت من تثق في دينه وعلمه وأبداك بالجواد حتى نمسك به هو ويعاقب؟ أو أنك ما شاء الله اتبعت هواك وأخذت بتحليل ما تشاء متى شئت؟ هذه مصيبة، أليس كذلك؟ قال
لكن العلة إما من النقل قد يكون غير صحيح، أو من العقل قد يكون غير صريح.
مستحيل أن يكون نص صحيح صريح يخالف عقل صريح، إما أن يكون النقل أصلا غير صحيح، حديث ضعيف، أو أصلا العقل غير صريح، ما خالف، ما فهم النص الفهم الصحيح. قال
فمع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا، ولهذا
نعم.
ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، نعى عليهم أصولهم، يقول أفلا يعقلون.
انظر أفلا يعقلون، انظر وصفهم بماذا؟ بعدم العقل، ما ينظرون، ما يعقلون، لأن العقل مستحيل أن يخالف النص الصحيح الصحيح، لو نظر في النص وافقه لم يخالف. وانظر إلى الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها، تجد أنها موافقة للعقل الصحيح، أليس كذلك؟ مستحيل أن تجد نص يخالف، حتى الحدود انظر فيها، لو تمعنت وجدت أنها موافقة للعقل، لأن السارق إذا قطع في يده ارتدع، يقول والله هذا شناعة، نقول والذي جمع ماله سنوات يؤخذ منه هكذا وينهب ويضاع، هذا ليس شناعة، صحيح؟ انظر، إذن العقل دل على أنه سيرتدع ثم يكون عبرة لغيره. الزاني لو فعل به ما جاء في الشرع أيضا يرتدع أو لا يرتدع؟ كل من يرى الزنا يقول لا والله أرى كذا، مستحيل، هذا أمر لا شك أنه موافق للعقل والفطرة. قال
العقل كما قال الشيخ، وهل العقل إلا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح؟ وأكثر ما يكون ذلك في الرحال والخطاف، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترهيبا أو ترغيبا.
ما شاء الله، حدث ولا حرج، الأشرطة واعظ داعية فلان، والأحاديث الموضوعة والضعيفة يتعب الواحد من كثر ما يتابع ويخرج، قال حديث عجيب والله فلان، وذكر قصة، يا سلام، لو سمعت هذه القصة وهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يحشي عقله بتلك النصوص، وهذه مصيبة. القصاص وأولئك الوعاظ الذين ما تمسكوا ب هدي السلف وبهدي العلماء، تجده أنه لا يبالي، أخذ ضعيف موضوع، ولهذا جاء عن بعضهم قال حديث ورواه على المنابر، فقال وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ما شاء الله، جاءه قال له تعرف هذا الكتاب؟ قال نعم، كتاب جدا، أحاديث عجيبة فيه، جميلة. هو ظن أن الموضوعات يعني الموضوعات في الفنون، وما عرف أن ابن الجوزي يريد الكتاب ماذا؟ الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ حاكيا عن شيخه العراقي، يقول كنت قد وقفت على شخص وكان يروي حديثا على المنبر، فلما نزل قلت له يا فلان هذا الحديث لم يمر بي مطلقا، من أين سمعت هذا الحديث؟ أو من أي كتاب أتيت به؟ قال أنا سأتي لك به إن شاء الله. ثم جاء قال أنت تقول هذا الحديث غير موجود؟ قال نعم أنا قرأت كتب السنة كلها ما وجدت هذا الحديث. قال هذا الحديث موجود في كتاب مشهور، ما تعرف هذا الكتاب وأنت عالم؟ قال ابن الجوزي ما تعرفه؟ ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات، من لا يعرف ابن الجوزي وأنت تقول أنك عالم؟ قال هذا كتاب موضوعات. قال نعم. قال بعد ذلك قلت لا بد لمن روى حديث مكذوب لا يقول حديث موضوع فقط، بل يقول هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس لا يفهم معنى موضوع. لو قال موضوع يقول موضوع في سن الفقه كذا، موضوع في كذا. فقال قلت في نفسي لا يصلح حتى أن نقول موضوع، لا بد أن نبين. وهذا ما شاء الله على المنبر رواه ابن الجوزي أو في كتاب ما اشتهر على ألسنة الناس أو والناس تبكي وتسمع وما تعلم أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحذر، الحذر من أولئك القصاص ومن الأحاديث التي تروى وهي كذب. لابد أن نصفي ونربي، التصفية والتربية، نصفي هذا الدين من الأحاديث المكذوبة والضعيفة ونربيهم على الأحاديث الصحيحة. هذه الدعوة السلفية، لابد من أن نربيهم على الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الضعيفة وعارف الأحاديث الصحيحة. ولهذا كما قال أحد السلف، قال ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة، وأظنه أنه ابن مسعود. ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة، صحيح، لأنه لو أحيى بدعة هنا سيترك السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتبع هدي من؟ رجعنا إلى هدي إبليس، نسأل الله العفو والعافية. قال
قل هو الله أحد،
ما شاء الله، صورة معروفة، أصل التوحيد فيها، أليس كذلك؟ انظر ماذا جاء فيها من حديث. يقول يعني القصاص الواعظ الذي لا يعرف الغث من السنين ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يبالي، يقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل هو الله أحد ألف طائر، ولكل طائر ألف لسان كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأها. من قال هذا؟
انظر حديث عجيب ما شاء الله، وهذا والله من العجائب. والله تأتينا أوراق نستغرب أحاديث، نبحث 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 حتى في الموضوعات ما نجدها، حتى في الموضوعات بعض الأحاديث ما نجدها، ما أدري من ركبها. ما يعرف هذا أنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني استعد، اجعل لك كرسي في النار حتى تجلس عليه هناك ما شاء الله. على من تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في البخاري، وجاء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث في البخاري. انظر حديث عظيم، ليس الأمر بالهين. ومن قال علي ما لم أقل في البخاري أو في غيره، الحديث صحيح ثابت، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا الأمر ليس بالهين، لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في محظور عظيم. هنا يقول بعضهم شبه شيطانية، يقول أنا أكذب للنبي لا أكذب على النبي. ما شاء الله، النبي محتاج أنك تكذب عليه، تكذب له، ما يستطيع هو ما شاء الله أن يأتي بأحاديث، عاجز. انظر إلى الجهل المركب. ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ سبحان الله فقال هذا الحديث، من قال علي ما لم أقل، أي مقولة، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان السلف إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك، يخشى هل قال أو ما قال، يتحرى. ولكن كما قلت لكم أحاديث في أوراق توزع بين الناس تستغرب، والله تجد عجب عجاب فيها، تبحث أقول في بعض الأحاديث ما تجد حتى في الموضوع، هذا من العجب العجاب. قال
وأشياء غريبة وعجيبة في فضائل الأعمال تذكر، كذلك هذا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن مبارك يسمي المبتدعة الأقارب، وهذا وصف مطابق لموجوده، فهم أقارب وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فالصوفية كل دينهم لفظ ووجه، والظاهر أن الذهبي رحمه الله لقي النكر من هؤلاء، ولهذا شدد في تقضيه اوصافهم.
انظر، لا شك رحمه الله لقي منهم ما لقي، ولهذا شدد في الكلام عليهم وحق له ان يتكلم بهذا. يقول رحمه الله:
فإن جبنت منه ظهرك، يعني فإن عجبت عنه أن تحاضره أو تناظره ظهرك، هذا هو الحكم. وإلا فإن كنت تستطيع أن تجادله وأن تفهمه فاطرحه طرحا حسيا أو معنويا، فاطرح ظهرك على صدرك، هذا يدل على أنه حسي، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان.
نعم، آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أبي هريرة في الثلاث ليالي لما جاءه الشيطان، ففي نهايتها لما كان يأتي يسرق في نهايتها قال: أعلمك آية ولكن اتركني، علمه آية الكرسي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال: أتعرف يا أبا هريرة من كنت تحدث تلك الليالي الثلاث؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذلك الشيطان، ذلك الشيطان، ما شاء الله أتاك الليلة الأولى وفلت منك، الليلة الثانية وفلت، الليلة الثالثة قال لك: اقرأ هذه الآية فإنك تحفظ بإذن الله تعالى من كل شيطان. فهنا قال: صدقك وهو كذوب، يعني هذا الصدق منه خرج هكذا، وإلا فهو وصفه الكذب. وضح لكم؟ قال:
الإنسان يسمع كلام الجهبي، الإنسان يسمع كلام الجهبي هذا في ظني أنه إذا قرأه ثم ضرس على قدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خلقه سيموت، لأنه يكون خلقه حينئذ شديدا قويا.
يعني يقول لو سمعنا كلام الإمام الذهبي سيموت من كان تحتنا. لماذا؟ لأن كلام الذهبي يخنقه، كان يقول بشدة حتى يستريح ويريح. واضح؟ وهذا دل كما قال على ما كان يؤذى عليه الإمام الذهبي، لأنه كان سلفي العقيدة رحمه الله تعالى، ولا تأخذ في الله لوم لائم، ولهذا كان أوذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
ولكن على كل حال الله أن الشيخ الذهبي رحمه الله قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا كما يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون.
نعم، وهذا أمر لا مرية فيه، يصل إلى حد الجنون، يبدأ من الصفر ثم ما شاء الله يرقص 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 حتى يسقط على الأرض، يصاب بالجنون. وهل هذا دين؟ يقول ابن القيم: متى رأيت عبادة بملاهي؟ بالله عليك، متى رأيت عبادة بملاهي؟ رقص ودف ومزمار، ما شاء الله، هذا هو الدين؟ نسأل الله العفو والعافية. والمصيبة إذا كان في بيت من بيوت الله، هذا أشنع. قال:
يضربون بالعصية على الأرض ويغبرون.
انظر، وهل هذا إلا جنون؟ يضربون بالطبول، وهذا قد يجلس في البيت ما شاء الله، ويجتمع حوله الناس في مواسم، ويبدأ يطبل، ومن حوله يترقص ويرقص، هل هذا دين بالله عليكم؟ هل هذا جاء عن السلف؟ والله هذا من العار، ولهذا كان هؤلاء عار على الإسلام والمسلمين، أليس كذلك؟ قال:
والتغيير هو أن يأخذ كل واحد منهم صوتا ويهللون بتهليلهم وأذكارهم ثم يخلق الإنسان الأرض.
يعني ما شاء الله يهلل، أين النفي؟ من البداية لا إله لا إله، ثم ينفو أولا نفي إلا الله، ثم الله الله الله، ثم ما تسمع إلا أكل في النهاية، هو يصل إلى درجة جنون، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، مصيبة. قال:
ثم يطلب الإنسان الأرض ومن كان أكثر جبارا كان أشد وأقوى، فيكون هذا دليل على أنه مريد حقا.
يعني ما شاء الله، كل ما كان العصا يعني يأتي بعصا كبيرة يضرب على الأرض الغبار أكثر، هذا هو المريد، هذا هو العالم عنده. وهل هذا علم وهل هذا إلا جهل مركب؟ لا شك. وهذا إنما وقعوا فيه لما تركوا ما جاء عن الله ورسوله وتركوا الصراط المستقيم. ولهذا صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه العظيم بأن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية التي هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هدي الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليبشر بالخير، ومن خالف فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
لازال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع شيخه، ولازال الكلام على التلقي عن المبتدع. قال رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أيضا،
يعني وقال أيضا، يشير إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال سمعنا دكتور أي ابن أبي عطرون مع أخي أبي عمر وقطعنا.
نعم، يقول الموفق، قال قبل ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، يقول قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، يعني ابن أبي عطرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا. ما السبب؟ قال
سمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني؟
انقطعوا عن درسي، فاستغرب قال لما انقطعتم عني؟ قال
قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية.
انظر، قالوا سمعنا بعض الناس يقول بأنك أشعري، قال والله ما أنا بأشعري. فهنا هذه الحكاية تدل على أمرين، أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الأشخاص، ولهذا انقطعوا. ولا ينبغي الإنسان إلا بعد أن يتثبت من الكلام ويسأل، فإن كان حق فبعدها ينقطع، وإلا فلا ينبغي له أن يسمع كلام من هذا وذاك، لأنكم كما تعلمون الحساد كثر والوشاة كثر، والذين يتكلمون بحق وبغير حق كذلك. فلهذا على الإنسان أن يتحرى حتى لا يقع في الكلام وفي عرض الناس من غير دليل. والأمر الثاني يستفاد منه أنه إذا علم الإنسان بأن هذا من أهل البدع فإنه لا يجوز له ولا ينبغي له أن يحضر دروسه. لماذا؟ لأنه كما بينت في الدرس الماضي سيتشرب تلك البدع، ثم لا يجد مناصا ولا مهربا منها. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى في اختيار الشيوخ. قال
الله تعالى استفاد أنك لا ينبغي أن تدرس لمبتدع وإن كان بدعته حقيقة كبدعة الأشعرية. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة.
اسمعوا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة. من هم؟ قال
سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس.
حتى لو كان يحدث ما يحدث من الأحاديث ويروي ما يروي من الأحاديث فلا تأخذ عنه لأنه سفيه، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجلس عند سفيه ومع سفيه. وما بالك إذا كان هذا الذي يعلم سفيه، أليس كذلك؟ أو يحدث الناس سفيه، وهذا يعني من النادر أن يوجد، ولكن إن وجد فلا ينبغي الإنسان أن يجالس السفيه وأن يعاشر السفيه. قال
وصاحب البدعة يدعو إلى هواه.
نعم، قل الإمام مالك وكذلك لا تجالس ولا تأخذ العلم عن صاحب بدعة يتبع هواه، لأن المبتدع حقيقته أنه يتبع هواه، فيقول إياك وإياه.
هذا تحذير
من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. قال
ومن يكذب في حديث الناس
لا تأخذ عنه، لأن الذي يكذب مستعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وإذا كان يستطيع أن يكذب ومستعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى وأولى أنه يكذب على الأئمة وعلى الصحابة وعلى التابعين. فتجد أنه يقول والله الإمام مالك يقول كذا، الإمام الشافعي يقول كذا، الإمام أبو حنيفة يقول كذا، بسهولة ينسب إليهم أقوال ما قيله، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ ولهذا عليك أن تتحرى وتأخذ العلم من الصادق الذي ينسب الأقوال ويبين أحوالها. أما أنه يقول وعهد عليه الكذب أو جرب عليه الكذب فلا تجالسه بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يصلح أن تتلقى عنه، لأنك ستتلقى أقوالا كلها مكذوبة، وتبدأ تعلم الناس وأنت لا تدري أن ما أخذته كذب، أليس كذلك؟ قال حتى لو كنت لا تتهم في الحديث، انظر، يقول وإن كان الرجل غير متهم في الحديث فهو لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عهد عليه الكذب في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصلح، لأن الذي يكذب يقع في الكذب في المسائل حتى ينجي نفسه ويبين للناس أنه على علم وهو ليس كذلك. وهذا قد يوجد، والله قد يوجد في بعض الناس لما تناقشه مستعد أن يكذب وينسب الأقوال حتى يتخلص من أمامك، أليس كذلك؟ تقول له المسألة إجماع، يقول لا المسألة ليس لا إجماع فيه، ويخرط لك الإجماع في نفس الوقت، يقول الله فلان قال، وأنت تحتار، وخاصة إذا قيل بأن هذا الرجل ما شاء الله طالب علم وأنه كذا وكذا وثني عليه، ثم بعد ذلك تتفاجأ بأمور لا تتصورها، يكذب مستعد في نفس المجلس يتناقض، يثبت حكم وبعد نقاش يسير يقلب ذاك الحكم وينفيه، وتقول له أنت قلت كذا، يقول لا أنا ما أرى كذا، بسهولة. هذا الرجل لا شك أنه كذاب ولا يخلع، فكيف تسلم مقاليد دينك له؟ هذا من الجهل بمكان، أن الإنسان يأخذ العلم عن أمثال هؤلاء الأصامل وعن أمثال هؤلاء الذين هم ليسوا على ورع وتقوى، إذ أنه لا يبالي بالكذب، حتى لو تكلم ما تكلم، لو قال ما قال على السلف وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى الأئمة، المهم أن قوله هو القول، نسأل الله السلامة والعافية. قال
وقال ابن عابد صابر إذا كان لا يحفظ ما يحدث.
نعم، والله ترى إنسان صالح عابد تقول هذا والله أدرس عنده، هذا خطأ سابح. إذا كان هذا الرجل صالح عابد فصلاحه وعبادته لنفسه، أما العلم يؤخذ عن أهل العلم، ما يؤخذ عن الصالح العابد، لأن الصالح العابد قد يكون عالم وقد يكون غير عالم، فإن كان عالما إذن الصلاح تبع، أليس كذلك؟ أما أنه يقول والله أخذ العلم عن صالح عابد أو عن حافظ القرآن فقط أو حافظ الحديث وهو لا يعلم ولا يفقه، هذا من الجهل بمكان، هذه طامة، نسأل الله السلامة. ولهذا على الإنسان أن يتحرى وينظر عن من يأخذ العلم وعن من هو أهل للأخذ عنه، أما أن والله أحضر عند فلان لأنه حافظ القرآن خلاص درس في كذا خلاص أحضر عنده، ما يدري قد لا يكون هذا عنده من العلم. إذن لابد أن تسأل عن حاله وتجالسه، وإن جالسته مرة ومرتين ورأيت أنه ليس أهل فمن سائدة، لأن كما قلت أغلى ما على الطالب الوقت، تنظر تجلس 4-5 سنوات عند إنسان في النهاية ما تستفيد، كم مضى من عمرك، أليس كذلك؟ هذا من الخطأ الفادح، أنك تضيع وقتك ثم لا تستفيد، فلهذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم لهذا. قال
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو مدري أو قروري.
نعم، هنا ينصحك الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه، يقول فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار عندك الشيوخ وعندك من هو على الجادة وعلى الحق، فإياك أن تنصرف إلى أهل البدع، إياك، يقول فلا تأخذ عن مبتدع، واضح؟ لا تأخذ عن ماذا؟ عن مبتدع رافضي، إياك وإياك، فإنه مستعد أن يكذب لك الكذب كما هو معلوم من حاله. الكذب حدث ولا حرج، أليس كذلك؟ يكذب ويأتي بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطة في نفس المجلس، تجد الكذب يعني ما شاء الله متناسق. قال أو خارجي، إياك وإياه، الخارجي الذي هو التكفيري الخارج عن هدي السلف الذي يكفر، هذه عقيدة الخوارج، إياك وإياه. إذا رأيت الرجل ما شاء الله يتجرع على التكفير ويكفر هذا وذاك ولا يعتمد على كلام أهل العلم من السالفين والمعاصرين، فإياك وإياه احذر، فإنه صاحب فتنة وصاحب شر، سيوقعك في أمور وتأخذ عقيدة الخوارج من حيث تشعر أو لا تشعر. قد يقول قال هل الخوارج هم الآن موجودون؟ نقول نعم، ما شاء الله عقيدة الخوارج موجودة، وأنت ترى ما ترى في الساحة من التكفير وغيره، هذه العقيدة من أين أتت؟ شك أنها من الخوارج. ولهذا والله تستغرب أن أولئك ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، خوارج اليوم كخوارج الأمس، لأن خوارج اليوم يكفروا المسلمين ويعتقد كفر كذا وكذا، ويكفر الحكام وتبع من كان معهم، ثم بعد ذلك يستحل الدماء فيبدأ بالقتل والتفجير وغير ذلك من الأمور المحرمة التي تكلم عليها علماؤنا رحمهم الله. ما أشبه الليلة بالبارحة، انظر إلى خوارج الأمس كيف كانوا مع الصحابة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كانوا يقتلوا الصحابة يبقروا بطونهم ويقتلوهم شر قتلة، بل كان الصحابي رضي الله عنه إذا مر بهم يقولون له أنت مسلم؟ فإن قال نعم عرفوا أنه مسلم، ليس على شاكلتهم وليس من معهم، قتلوه. فيقول مسلم، ما معنى مسلم؟ حتى ينجو بنفسه، ما معنى مسلم؟ يقول أنت إذن لست مسلم، ما تعرف الإسلام، أنت أهون، لا تقتلوه، دعوه. الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اتركوه مسكين، كان نصراني، كان مجوسي، كان كذا، اتركوه لا تقتلوه، هذا حبيبنا. أما ذاك المسلم الصحابي اقتلوه. انظروا، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وما أشبه الليل بالبارحة، هذه العقيدة مستمرة. لماذا؟ لأنها تفرق، وإن تغير المسمى فالعقيدة هي العقيدة، إن تغير المسمى سموا بالتكفيريين فهم في الحقيقة خوارج، ومن قرأ سيرتهم علم منهجهم. انظر إلى عقيدتهم وانظر إلى عقيدة الخوارج تجدها هي هي، وإن تغيرت في بعض الصور، نسأل الله العفو والعافية. قال أو مرجئ، وإياك وإياه، الذي يكون الإرجاع عنده ما شاء الله، لا يضر مع الإيمان عمل، هي عقيدة المرجئة، افعل ما تشاء، الزنا، الخمر، المهم أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، افعل ما شاء، إياك وإياه عقيدة، إياك وعقيدة المرجئة، فإنها عقيدة خبيثة، نسأل الله السلامة. ولهذا السلف لا خارجية ولا إرجاء، وسط، هذه هي السلفية. قال أو قدري، قدري الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة القدرية. من هم القدرية؟ الذين يقولون لا قدر، لا قدر، الأمر غير مقدر، انظر نفوا القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا لما جاء أولئك الأقوام إلى ابن عمر وكان جالسا في الكعبة رضي الله عنه، فماذا قالوا له؟ قال ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم بهذا الآتي، أخبر أولئك الأقوام وهم القدرية أنني بريء منهم، وبريء من ماذا؟ من عقيدتهم، لأنهم مجوس هذه الأمة. كيف لا قدر والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القدر، والله تعالى لا شك أنه قد قدر هذه الأمور، والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات. قال أو قبوري، احذر أصحاب القبور الذين يطوفون بالقبور ويتمسحون بالقبور ويظنون أنها تنفع وتضر، والذي ينفع ويضر من هو؟ هو الله. يأتيك القبور يقول أعوذ بالله أنا ما أعبد القبر، فماذا تفعل؟ يقول أنا أطلب منه، أدعوه يغيثني، يغيثني، يدعو الله لي، أنا هو وسيلة أجعله بيني وبين الله. نقول سبحان الله، ما أشبه الليل بالبارحة. قال الله تعالى حاكيا عن حال الكفار، ما نعبدهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الكفار قالوا ما نعبد الأصنام، نحن نعبد الله، لكن هذه الأصنام وسيلة تقربنا إلى من؟ إلى الله. والقبور ماذا يقول؟ يقول هذا القبر وسيلة يقربني إلى من؟ إلى الله. ما الفرق بينه وبينه؟ بالله عليها ما الفرق؟ ميت لا ينفع ولا يضر، بل هو يحتاج إلى من يدعو له، أن له أن ينفع، أليس كذلك؟ ولهذا انظر يقول إياك وإياك، لأن هذه عقيدة شركية، نسأل الله العفو والعافية. قال
وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقل في الدين، في الدين متين الاتصال بالله، صحيح النظر دق الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
صدق رحمه الله. قال وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، من هم؟ مبلغ السلف، مبلغ العلماء، مبلغ المسلم الصادق مع الله، مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، يعني صحيح العقيدة، سليم العقيدة من الشوائب. قال متين الاتصال بالله، لأن اتصالك إذا كان بالله مباشرة، الله لا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه، أليس كذلك؟ إذا كان اتصالك بالله ليس كالقبور يتصل بالقبر ثم بالله، انظر لا شك أن هذا يجعلك دائما متعلقا بالله جل جلاله. ولهذا إذا أصبت بشيء تجد قلبك يهو إلى من؟ إلى الله. إذا أردت خير الدنيا قلبك يهو إلى الله، إذا أصبت بمصيبة قلبك يهو إلى الله، دائما القلب متعلق بمن؟ برب العزة جل جلاله، لأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يكشف الضر، أليس كذلك؟ قال إلا بهجر المبتدعة وبدعه، فإذا هجرت أهل البدع وهجرت بدعهم كنت صاحب عقيدة سليمة، لأن الشبه زالت عنك وأصحاب الشبه تركتهم، وكذلك كنت صاحب عقيدة متينة قوية الحجة، لأنه لا شبه لديك بإذن الله. طيب
الشارح رحمه الله تعالى وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يقبل عن صاحب بدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نترك إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجره؟
انتبه، وهذه مسألة مهمة. يقول والله أنا أريد أدرس النحو وما أجد، هل يجوز أن أدرس عند إنسان مبتدئ؟ أقول لا، إذا كنت صاحب عقيدة سليمة وقوي الحجة وتستطيع أن تقارعه نعم، وإن كنا حتى في ذلك نرى أنك لا تجلس. لماذا؟ لأنك تقوي شوكته وتظهر للناس أنه صاحب دين، أليس كذلك؟ وصاحب عقيدة سليمة، ولهذا ما يجالس أهل البدع وهجرهم أولى، أليس كذلك؟ ولا تختر والله فلان ما شاء الله في كذا، إياك وإياه، ما دام علمت بأنه صاحب بدعة وصاحب عقيدة منحرفة ومنهج منحرف ففر منه فرار المجذوم من الأسد، فر منه، إياك أن تجلس معه، أليس كذلك؟ فر منه كما يفر المجذوم من ماذا؟ من المرض، وكما يفر الإنسان من ماذا؟ من الأسد. إياك أن تجلس معه. لماذا؟ لأنه سيوقع ويدخل في قلبك الشبهة، فاحذر. وهذا العلم قد تأخذه عن غيره، والحمد لله الآن الأشرطة متوفرة لعلمائنا، فيستطيع الإنسان أن يغطي هذه الأمور بأشرطة العلماء الربانيين المعروفين بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. قال
ظاهر كلام الشيخ أننا لا نلجأ إليه لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق.
نعم، لما يرى ما شاء الله الشباب عنده يغتر، يقول نعم أنا على حق، إذا فيغتر بما معه من الباطل ويبدأ ينشر باطله. لماذا؟ لأن انظر الشباب ما شاء الله لا يحضر كذا 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 فيظنه على خير وعلى حق، فإياك وإياه احذر. قال
المسألة الثانية اغترار الناس به.
نعم، الناس لما يرون والله فلان ما شاء الله يحضر له كذا والناس اجتمعوا حوله ويدرس العلم ويدرس النحو، الناس ما تفرق بين النحو ولا صرف ولا بلاغة ولا أصول ولا غير ذلك، ما دام اجتمعوا الناس حوله وجلسوا حوله إذن هو العالم، أليس كذلك؟ فيطرح الشبه وما شاء الله ما يستطيع أحد يرد عليه، أليس كذلك؟ فإياك وإياه. قال
يتواغد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة، لهذا نرى أن الإنسان لا يجد إلى أهل البدع والأهواء مطلقا، حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه.
نعم، والحمد لله كما قلت لكم الأمر قد هان، لأن الله يسر ما يسر، منهم من يدرس وهم من أهل السنة يدرسوا هذه العلوم، وإن لم تجد فكما قلنا الأشرطة تكفي بذلك بإذن الله، وإن لم يستطع فاسمع الأشرطة واسأل شيخك إن كان لا يدرس مثلا هذه الفنون اسأله عما أشكل عليك ويجيب وتنفك لك هذه الإشكالات، أليس كذلك؟ قال
لأن كوننا نأتي بهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة لإجهاز أهل السنة على البدع.
نعم، كتب السير والاعتصام بالسنة وما ألف في ذلك حافلة ملأة بإجهاد أهل السنة على البدعة، قاموا عليها وحاربوها وأبطلوها، أليس كذلك؟ قال
ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض.
نعم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، وأي مرض أشد من مرض العقيدة، نسأل الله العفو والعافية، هذا بلاء ومرض خطير جدا، وهذا ينبغي أن يحترز منه الإنسان أكثر من احترازه من المرض الحسي، أليس كذلك؟ قال
وله قصص وواقعات يكون شرها التي يطيب للإشارة إلى ركود المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم.
انظر، كان السلف رضوان الله عليهم يحتسبون الاستخفاف بهم، الاستخفاف يعني يذكرهم بصورة يستخف بأولئك الأقوام، لماذا؟ حتى ينزل من قدرهم، فيقول فلان الذي يدرس كذا وكذا هذا فلان لا يساوي نملة، بل النملة أفضل منه. انظر، كان السلف رضوان الله عليهم يحتسبون الاستخفاف بهم، الاستخفاف يعني يذكرهم بصورة يستخف بأولئك الأقوام، لماذا؟ حتى ينزل من قدرهم، فيقول فلان الذي يدرس كذا وكذا هذا فلان لا يساوي نملة، بل النملة أفضل منه، يستخف به ولا يساوي ذبابة ولا يساوي كذا، ويحقره حتى يكون حقير في عيون الناس، لماذا؟ حتى لا ينظر إليه، لأنه من أهل البدع، وأهل البدع لا بد من اجتنابهم، وهم يحتسبون الأجر قد ولوا في جنب الله، لكن يحتسب الأجر على الله. قال
وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومواكلتهم، فلا تتوارى معهم سني ومبتدع.
نعم، يحذرون من المخالطة ومن المؤاكلة ومن المشاربة. لماذا؟ ومن المشاورة، لأنه لن يشورك إلا على عقيدته، وإذا أكلك وشاربك يخشى عليك أيضا أن يكون في مجلس الأكل والشرب ما يستغل ويطرح فيه الشبه، فيتكلم في عقيدة فاسدة من التكفير وغيرها، ويتكلم في أمور الصفات وأنت لا تستطيع أن تجيب، وهذا ملاحظ يطرح شبه، نسأل الله السلامة. أليس كذلك؟ إذن فر من المجنون، فرارك من الأسد، أليس كذلك؟ قال:
وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف.
نعم، وهذا به تفصيل إن شاء الله سيأتي عند الشيخ. صلاة على المبتدع لا تترك على الإطلاق، ولا أيضا تفعل الإطلاق، بل فيها تفصيل سيبينه الشارح رحمه الله. قال:
وقد شهد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على
مبتدع. نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم معروف رحمه الله تعالى، هو مفتي السعودية سابقا رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل معروف بالعلم. نعم.
وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطاقة.
نعم، وخاصة إذا كان الإنسان يدرس عقيدة وهو لا يستطيع أن يجيب على الشبه، هذه مصيبة، يذكر شبه ولا يستطيع أن يجيب. إياك والشبه، اسكت، درس ولا تتكلم في الشبه، إن كنت تستطيع أن ترد وكنت قوي الحجة فاذكر وانقض، أما أنك تذكر ولا تستطيع أن تنقض الشبه، أنت ماذا فعلت؟ أتيت بشبه وأوقعتها في قلوب المستمع، في قلوب المستمعين، فالمستمع مسكين وقعت الشبه فلا يوجد الجواب، إذن أنت ما نفعت، أنت ضررت، أليس كذلك؟ فلا تذكر الشبه إن كنت لا تستطيع أن تجيب، أما إن كنت ممن يستطيع كما يفعل ابن القيم رحمه الله تعالى فيذكر الشبه ثم ينقض عليها بالحجج الساطعة ويبين عوارها ويبين بطلانها، عرفتم؟ أما أنه يتكلم في شبه وهو لا يستطيع أن يجيب يسكت، وإذا وقعت في نفسه شبهة لا يطرحها لأخيه الذي هو مثله، لماذا؟ لأن أخا قد يقع في نفس الشبهة، لا، امسك تلك الشبهة واسأل أهل العلم حتى تزول تلك الشبهة عن قلبك، وإياك أن تكون كما قال شيخ الإسلام كالإسفنجة، كل ما تأتيك شبهة تستشربها، لا، إذا أتتك الشبهة لا تقبلها أصلا، ولكن اجعلها في محل حتى تجيب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تفعت بوصية من شيخي رحمه الله، يعني به شيخ الإسلام بن تيمية، مثل هذه الوصية، وهي يقول: كنت آتي لما تمر علي شبهة من الشبهة أذهب إليه وأقول له: يا شيخ كذا وكذا كذا الشبهة، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. فقال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول لابن القيم إياك أن تجعل قلبك كالإسفنجة تستشرب البدع ثم تريد أن أنقضها لك، لا، اجعل قلبك كالمرآة، أيما شبهة أتتك صدها هذا القلب. ويقول: من تفعت والله بوصية مثل هذه الوصية لعظمها، انظر، لأن الإنسان يجمع الشبه في قلبه سيسقط، سيموت، يقع في البدع، لكن لا تقبل أصلا البدع، وإن كانت هذه البدعة لا تعرف أن تجيب عليها أدح لها، لكن لا تقبلها وتجعلها في قلبك، لا، اجعلها أصلا مردودة، قل في قلبك أصلا هذه الشبهة باطلة جزما، لكن أنا ما أعرف الجواب الآن، أهل العلم سيجيب عليها. أما تقول والله شبهة قوية تشربها القلب، شبهة ما شاء الله عظيمة، معنى هذا أن قلبك تأثر، لا، قل هذه شبهة باطلة ضعيفة، لكن أنا ما أعرف الجواب، أهل العلم سيجيب عليها، ما تدخل في قلبي. وضح لكم كيف تعامل الشبه والبدع. قال:
وكان سهل بن عبد الله التستوري لا يرى إباحة الأكل من الميت للمبتدع عند الإصرار، لأنه باغ لقول الله تعالى: فما رجل غير باغ ولا عاد.
نعم، يقول سهل رحمه الله تعالى: كان إذا قيل بأن مبتدع مضطر هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ ومعروف أن الميتة إذا اضطر الإنسان وصل إلى الضرورة يجوز. قال المبتدع: لا، ما يجوز له. قيل له: لما؟ قال: لأنه باغ في بدعته، إذن والباغي لا يأكل. ولكن هذا لا شك أن فيه نظر وفيه تفصيل وسيأتي، لأن البدعة على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فإن كانت مكفرة فهو كما قال على تفصيل أيضا، لكن ليس باغ كما فسر هو، لأن المراد بالباغي هنا ما سيأتي، أي متعد غير باغ، لا يتعدى في الأكل، لا يأكل بحدود ماذا الضرورة، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه من كلام الشيخ. قال
فهو باغ في بدعته وكان يقولونه،
لكن هذا إن دل على ما عندهم من الشدة على أهل البدع، وهي شدة في محلها، شدة على أهل البدع حتى يبينوا ما هم عليه ويبعد الناس عن هذا المرض، نسأل الله السلامة. قال
وكان يقولونه من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج.
نعم، الإمام مالك فعلى هذا، فيجوز للشيخ أن يطرد الطالب إذا وجد أنه يطرح البدع ويطرح الشبه، وسيأتي من كلام الشيخ أيضا أمور أخرى. الإمام مالك جاء هذا الرجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، هذه آية، قال كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق رأسه وتصبب عرقه، كيف تجرأ يقول في نفسه هذا الرجل أن يسأل عن كيفية هي لله تعالى؟ ثم رفع رأسه وقال أين السائل؟ قال أنا. قال الاستواء معلوم في اللغة العربية بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا نعلمه، لأننا لا نعلم ذات الله كيفية ذات الله، فأننا أن نعلم كيفية الاستواء. قال والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف عندنا وعند السلف بدعة، وما أظنك إلا مبتدع، أخرجوا هذا الرجل من المسجد فإنه مبتدع. قال فحملوه أصحاب الإمام مالك وألقوه خارج المسجد. انظر لماذا؟ لتعظيم هذه المسائل عندهم رحمهم الله تعالى. قال
وأخبار السلف متكافرة بالنفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحكيما لانتشار بدعهم وكثرا من نفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعاشي.
نعم، لما يمشي ما شاء الله هذا السني ويعاشر المبتدع ويؤكل ويشارب ويضحك ويحضر عنده، هذا معنى أنه يزكي، لأنه راض عنه لا ينكر عليه ولا يبين عواره، إذن هذا دليل على أنه يزكي، وهذه مصيبة، لأن الناس إذا رأوه أنه يزكي سيقبل عليه، وخاصة المبتدئ في العلم لما يرى إنسان قديم في العلم يفعل ذلك، والعامي من باب أولى. لهذا قال المصنف والعامي مشتق من ماذا؟ من العمى، لا يرى، مشتق من العمى، قال لا يرى، يمشي خلف من يقوده، ولهذا إذا رآك أنت فعلت كذا سيفعل ما تفعل، أليس كذلك؟ قال
والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا،
وهذا هو الغالب، وإن كان العامي سيأتي عند الشيخ أنه مشتق من ماذا؟ من العام. قال
ويرى في كتب المصطلح وآداب الطلب
يعني من العموم، مشتق من العموم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم،
وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا.
نعم، الأخبار في هذا متكاثرة. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نبين ما بقي، طبعا سيكون درس الحلية يوم الاثنين فقط بعد صلاة العشاء، أما يوم السبت كما قلت لكم سيكون في مصطلح الحديث في المنظومة، ويوم الاثنين ويوم الأحد سيكون في شرح الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير الكبير من أهل البدع،
ويريد به الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه قد مر بكم كلام الإمام الذهبي وهو كلام عظيم يوزن بالذهب بل أعظم من الذهب رحمه الله تعالى. قال:
وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدئ صريحا لله فصيح البيان.
نعم، هذا قد يوجد، تجد المبتدع إذا تكلم فصيح بليغ، ولكن ما تنفعه تلك الفصاحة. وسليق اللسان على أهل السنة يتكلم ويغمز ويلمز ويأتي بعبارات تبين عواره وجهله. انظروا إلى المجسمة، انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا، ويريد بذلك الطعن في أهل السنة، وهم براء من ذلك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فالمشكلة إذا كان بليغ هذا المبتدع وسليط اللسان كان هذا أشد في هجره وتركه وفي الإنكار عليه، لأنه داعي إلى بدعته، والداعي إلى بدعته لا بد من بيان عواره، أليس كذلك؟ قال: نعم، كلام الذهبي الذي مر بنا. نعم، قد يكون خطأ، لكن الكلام كله للذهبي الذي مر بنا، كله كلام الإمام الذهبي، ولهذا سيأتي الآن. نعم.
فإن شره يكون أشد وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعة مكفرة أو مفسقة، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة.
نعم، وهذه مشكلة أعظم طبعا، سواء كان كلام الشارح رحمه المؤلف رحمه الله أو كلام الذهبي، هو الكلام هو. يقول رحمه الله: خاصة إذا كان يتظاهر بالسنة أمام الناس وهو من أجهل الناس بالسنة، فيظهر أنه ما شاء الله على السنة ويبين للناس أنه على السنة، ولكن يطعن في السنة باسم السنة. هذه المصيبة، وهذا لا شك أنه أشد، وينبغي أن ينتبه له طالب العلم، لأن من الناس من يقول: نحن على الجادة وأنا على المنهج وأنا على كذا، ولكن والله في هذه الجزئية مثلا في الحاكمية أنا ما أوافقكم، أنا في كذا لا أوافقكم، ويبدأ يخرج في جزئيات، هذا ينتبه منه، لأن هذا قد يتلبس بلباس السنة حتى يطعن في السنة، وهذا قد وجد، نسأل الله السلامة. فعلى طالب العلم أن يكون منتبها لهذه المسألة، يكون حريصا على أن يعرف من هو صاحب السنة ومن هو صاحب البدعة ومن هو المتلبس باسم السنة، ولا أقول بالسنة، ويطعن في السنة. إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد ومالك والشافعي وغيرهم فاعلم أنه رجل مبتدع، وإن قال أنا على السنة. إذا كان يقدر علماءنا فلا كرامة له وفيه، أليس كذلك؟ فرجل يتكلم في علماء السنة ويقول: والله الشنقيطي مكتبة متحركة قديمة، وآخر يطعن يقول فلان فيه كذا وكذا، فاعلم أنه ليس سني، وإن ادعى السنية وإن ادعى أنه على الجادة فانتبه منه، لأنه لا يطعن في علمائنا إلا مبتدع، أليس كذلك؟ يأتيك رجل يتكلم على الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني وغير من رموز السنة ويغمز أو يهمز، لا يبقى واقع، لا يبقى كذا، فلان فيه كذا، فاعلم أن هذا الرجل ليس على الجادة، واحذر وحذر منه. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل باسم السنة ولكن يهدم السنة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا حذاري حذاري، لأن هذا شر، لأن هذا شره أعظم، أليس كذلك؟ قال:
لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسك ويقول: أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلانا ولا فلانا من الصحابة وأنا معه.
نعم، وهذا حتى يوجد الآن، تجالس قل: والله لا، نحن نحب العالم فلان وعالم فلان والعالم فلان، لكن لما تأتي تسمع الأشرطة وتسمع ما يقول تجد عجب، تحب هذا وتتكلم فيه هذا الكلام، تقلل من شأنه هذا التقليد،
هذا كذب نفاق. إن كنت بحق صاحب سنة فعليك أن تعظم أصحاب السنة. ولهذا كان السلف كما قلت لكم قالوا إذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد ومالك وسفيان وهؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة وإن ادعى السنة. هذا هو المنهج. لا يلبس علينا, نحن لسنا بأغبياء حتى يلبس علينا يأتينا رجل يقول يدعي السنة وهو يحارب أهل السنة. لا والله, لابد أن تكون على الجادة تعرف من هو صاحب السنة. قال
وهو كاذب فمثل هؤلاء يجب الحذر منهم. وقوله وكان من السلف فلا يصلي على مبتدع. على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز.
نعم, البدعة على قسمين, بدعة مكفرة مخرجة من الملة وبدعة غير مكفرة. فإن كان أراد بالبدعة المكفرة فصحيح, الكافر لا يصلى عليه أليس كذلك؟ وإن كانت بدعة غير مكفرة ففيها تقصير. إن كان من أهل العلم وسيؤثر تركه لهذا الرجل بأن يهجر أهل البدع فلا شك أنه عدم الصلاة عليه من هذا العالم أولى, لكن يجب أن يصلى عليه من غيرهم لأنه لا زال بدارة الإسلام. وإن كانت الصلاة عليه قد تجلب الآخرين بأن يدعوهم مثلا ويبين لهم حاله أو حال المنهج الذي كان عليه من غير ذكره وينظر بحال هذه الصلاة, هذا يرجع إلى العالم وإن كان الهجر هو الأولى أليس كذلك؟ قال
لقول الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا, نهاهم الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الكافر كما قلت لكم لا يصلى عليه. قال
هذا لا يصلى عليه. أما إذا كان غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة وعدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان أهل البدعة فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى.
نعم, إذا كانت البدعة قام رأسها واشتهرت وأهل السنة أيضا لهم شوكة فلا شك أنه يعرف أنه سيصلى عليه من أصحابه, لكن هنا يترك. لماذا؟ يبين بأن هذا لم نصلي عليه لأنه ممن يحارب السنة أليس كذلك؟ لأن شوكته أقوى. أما إذا كان ضعيف وقد يؤدي هذا إلى مفسدة عظيمة بأن يؤخذ هذا الإمام والعالم ويفعل به الأفاعيل فلا, لماذا؟ حتى لا يضيع على أصحابه علمه أليس كذلك؟ فهذه ينظر فيها العالم. قال
لأن أهل السنة أقوياء وهؤلاء يفعلون طوال دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم.
نعم, يحصل بذلك ردع عظيم لهم فيرتدع من يرتدع أليس كذلك؟ قال
وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في البلاد السعودية في زمانه يدل على قوته رحمه الله وصرامته حيث صرم عن الصلاة على مبتدع. أيضا الصلاة
طبعا ترك الصلاة على مبتدع وبينا التفصيل فيها واضح على تقسيم البدعة. نعم,
أيضا الصلاة خلفه لله أولى أن يحذر الإنسان منها. فإن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه مع
علم بدعته مكفرة لا تصح. نعم, إن كانت البدعة التي هو عليها مكفرة فالصلاة خلف الكافر لا تصح, وإن كانت غير مكفرة فالصلاة صحيحة. وأيضا ينظر إلى المصلحة والمفسدة في هجره وتركه أي ترك الصلاة خلفه. ولكن أهل السنة يقولون صلي خلف كل بر وفاجر فإن الصلاة صحيحة, لكن كما قلت لكم التفصيل ما سيأتي. قال
وإن كانت دون ذلك فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يصلى خلفه. أما ما ذكر عن سهل بن عبد الله التستري الذي لا يبيه أهل الميت
وضح لكم. إذا كان مبتدع لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن الترك أولى حتى لا يعظم سواده ولا يقوي شوكته. واضح لكم؟ لأنه خاصة إذا كان هذا من أهل العلم، يقال انظر ما شاء الله الشيخ فلان يصلي وراء فلان، إذن هذا على حق، لأنه لو كان يعلم أنه على غير حق ما أخذ يصلي وراءه ما شاء الله الصلوات وإلى آخره، إذن سيجر الآخرين إلى مفسدة. فنقول الترك أولى للمصلحة. وضح لكم؟ أما ترك لحوم المبتدع أو لحم المبتدع يعني الذي ذبحه اعتبره الشيخ من الميتة. نعم.
أما ما ذكر عن سهل بن عبد الله الدستوري الذي لا يبيح أخذ الميتة للمبتدع ولا اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل الكافر.
نعم، يعني هذا المبتدع إن كان كافر أصلا ليست الميتة لا تباح له أن يأكلها، لأنه بيّن بأن باغ هنا معتدي، فهذا معتدي ببدعته، وإن كنا لا نسلم بهذا كما سيأتي. لكن يقول رحمه الله تعالى إن كان هذه البدعة التي عليها هذا المبتدع كافر، أصلا الكافر لا يباح له لا الحلال ولا الحرام كأصل. لماذا؟ قال
لقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا.
انظر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم ماذا؟ جناح، يعني حرج فيما طعموا، يعني فيما أكل، إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا التقوى والإيمان، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. مفهومه أن الذي لم يؤمن عليه جناح في أكله، أليس كذلك؟ لأن الذي خلقه ورزقه وأوجد له هذا يأكل من ما أوجد له جل جلاله، ورغم ذلك يكفر به، فكيف لا يكون عليه جناح؟ وضح لكم؟ قال
ولقوله تعالى قل من حرم الدين الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
شاهد من؟ قل هي من لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا واضح. ولهذا انظر هذا الكافر الذي يأكل ويتمتع ويشرب يكون عليه وبالا يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ومنها ما أكل وشرب، لأنه بأكله وشربه يتقوى على ماذا؟ على طاعة الله، يتقوى على معصية الله، يتقوى على معصية الله، إذن هي سبب في التقوية أصبحت على المعصية، إذن سيحاسب أو لا يحاسب؟ سيحاسب عليها. كالمسلم الذي يتقوى بأكله أو شربه على المعصية سيحاسب، أصبح هذا الطعام حراما بالنسبة له. لماذا؟ حتى وإن كان مسلم لأنه صار وسيلة إلى التقوي لا محرم. وضح لكم؟ فكذلك هو، فنقول صار وسيلة إلى محرم فكان محرما، ولهذا على الإنسان أن يتحرى وأن يحول كل المباحات إلى طاعته، ينوي أنه يأكل للتقوي لطاعة الله، إذا نام للتقوي لعبادة الله، وعلى ذلك فقط. وهذه حياة المسلم الحقيقية، هذه حياة المؤمن في ليله ونهاره، هو في عبادة وطاعة لله، في كلامه، في نظره، في جلوسه، في قيامه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر ثلاث مواقع، معنى أنهم يذكرون الله على كل أحيانه، أليس كذلك؟ قال
فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله لعباده ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة، بل يحاسبون عليها، فإذا كانت بدعة.
نعم، يحاسبون على ما بينت لكم بأنها وسيلة للتقوي على الكفر والمعصية والطغيان، وكيف تكون خالصة لهم؟ سيحاسب عليها، كالمسلم الذي يتقوى بجائز ومباح على المعصية، يحاسب لو يحاسب؟ يحاسب لا شك، أليس كذلك؟ قال
فإذا كانت بدعته مستقرة فنحن نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الجنورة ولا الزكاة عند الاختيار، لكن نقول تكمل بدعتك المكفره وقل كما ياكل المؤمنون.
نعم، لا يحل له ان ياكل الميت عند الاضطرار ولا المذكاء، واضح، عند الاختيار. لماذا؟ كما قلت لكم. قال
وإن كانت مكفرة
ففيما
قاله رحمه الله
نظر. نعم، يعني وإن كانت البدعة ليست مكفرة فلا نقول بأنه لا يجوز له أن يأكل من لحم ماذا؟ الميت إن كان مضطر. لماذا؟ لأنه لا زال في دائرة الإسلام ولا زال هو مسلم وهو داخل في الآية، أليس كذلك؟ قال
لأن صحيح فيما قاله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأجل الميتة ولا عاد، أي غير معتد لأجل ما يحتاج إليه.
نعم، ولا عاد بمعنى أنه غير معتد في أكله هذا للميتة، وإنما يأكل بحسب الضرورة. وضح لكم؟ هذا معنى الآية الصحيح. قال
هذا هو الصحيح في الآية والدليل على أن هذا هو الصحيح هو قوله تعالى
فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة حاجة جوع غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. الآية واضحة فيما بيناه، أليس كذلك؟ قال
ومن العلماء من قال المراد بذلك الباغي على الإيمان وليس كل فاعل معصية.
نعم.
ففي كلام سهل رحمه الله تفصيل، وهو إذا كانت بدعته مكفرة فلا يحل له أن يأكل من الميت أو المذكاة ويحاسب على بدعته عند الله، وإذا كانت غير مكفرة ففي قوله نرى. أما في قوله من المجالس فنعم يطردون من المجالس.
نعم، المبتدع إذا علم الشيخ بأن الذي يحضر عنده مبتدع فإنه يجوز له أن يطرده. لماذا؟ خاصة إذا علم، يعني إذا علم أن هذا المبتدع لا يتكلم ولا يعرف في البدعة وإنما ملبس عليه، هذا ما يطرد لأنه يتأثر بالسني. أما إذا كان هذا ممن يدعو وهذا الرجل إنما حضر حتى يتصيد كما يقال فهذا لا شك أنه يطرد، فيجوز للشيخ أن يقول اخرج ولا تجلس. لماذا؟ لأن في جلوسه مفاسد، منها أنه يشوش على الموجودين، فكل مسألة يتكلم فيه الشيخ يحاول أن يطرح شبهة حتى يتأثر الطلاب. الأمر الثاني، قد إذا خرج الشيخ يجلس مع الطلبة هو ويبدأ يطرح بعض الشبه عليهم فيؤثر فيهم، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا يطرح من المجلس. وضح لكم؟ لأن في وجوده مفاسد. قال
وللشيخ أن يخرج من مجلسه ما دون ذلك.
نعم، للشيخ حق أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك، ليس بدعة فقط بل ما دون ذلك، فما بالك بالمبتدع. قال
ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند الزملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه فله أن يقوده لأن هذا يعتبر مفسدا يطرد.
نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة. إذا رأيت الطالب إنما يجاد وإنما جلس في المجلس حتى يقلل من شأن الشيخ وجلس حتى يحقق، فلا شك أنه يجوز له أن يطرده. لماذا؟ لأن هذا سيشوش على الآخرين ويؤدي إلى احتقار العلم وأهله والجرأة على أهل العلم، وهذا هذا فيه مفسدة، لا شك أنها مفسدة عظيمة، لأنه لم يقبل العلم ولا الكلام الذي يصدر من أهل العلم لأنه حقر من شأنه، ولا شك أن هذا يطرد من المجالس. هذا قد يوجد في بعض المجالس، تجد ما شاء الله في المجلس بعض النساء وبعض الرجال يشوش بعضهم على بعض، يجلس هذا يتكلم والله الشيخ ما يصدق والله هذا كذا، فيؤدي إلى تشويش، وهذه مشكلة ما تريد تحضر لا تحضر ولا تتعب نفسك، أليس كذلك؟ كما بينا في البداية ما يحضر الطالب عند إنسان إلا بعد أن يعلم أنه متمكن أو غير متمكن، هو أهل للعلم للتدريس أو ليس أهل. لماذا تضيع وقتك وعمرك عند إنسان أنت لم تثق به فلولا أنك تذهب إلى من تثق به حتى تأخذ العلم وأنت مطمئن، أليس كذلك؟ هذا هو العقل وهذا هو العلم وهذا هو العقل وهذا ما دل عليه
دلت عليه الآية، أليس كذلك؟ قال
والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا.
نعم، الإمام مالك قال ما أراك إلا مبتدعا، وبينت لكم لذلك الرجل الذي جاء يسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رأسه، وبعد ذلك رفع رأسه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل وما أظنك إلا مبتدعا، فأخرجوه. قال
لأن الذين يسألون عن مثل ذلك المبتدع يسألون كيف استوى، يخرجون بذلك أهل السنة.
هو يزعم أنه أحرج أهل السنة بهذا السؤال، ولا شك أن هذا لا إحراج فيه لأنه سيقع هو أيضا، لكن هو يريد أن يحرج، يعني لسان حاله يقول أنا سأريكم كيف أفحم الشيخ، ويتكلم في العقيدة ويثبت الاستواء، كيف استوى؟ خلوا يجي، وبينت لكم كيف ترد عليه. إذا قال لكم كيف استوى قل أنا على استعداد أن أجيب أن أجيبك بكيف استوى، لكن أنت أولا أجبني كيف ذاته، كيف هو موجود، بين لي أنا سأل أن أجيبك. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، أنت تريد أن أبين لك صفة الاستواء وأنا لا أعرف كيفية الذات، مستحيل. بين لي كيف الله، يعني كيفية ذات الله، وهل يستطيع؟ ما يستطيع، يكفر، أليس كذلك؟ إذن أنا لا أستطيع أن أجيبك عن الكيف هذه بتلك، ولكن سبحان الله يريد أن يضع أهل السنة في ماذا؟ في موقف حرج، زعموا وما علموا أن أهل السنة ولله الحمد عندهم السنة والقرآن يحارب وينافح بها. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في النونية كلاما قيما، وبين بأن أهل البدع يقول بعضهم لبعض أتعبنا أهل السنة بالقرآن والسنة، نحن نريد أن نناقشهم بالعقل وما خرج منه، وهو قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ قال
يقولون أخبرني كيف استوى، والإخبار عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه قد استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وهل نعلم كيفية شيء لا نعلم به وهو غائب عنا.
يعني كما قلت لكم كيف نعلم الاستواء، كيفية الاستواء ونحن لا نعلم كيفية ذات المستوي جل جلاله، مستحيل، أليس كذلك؟ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أنا ما أستطيع أن أصف زيد وهو مخلوق إلا أن تبين لي ذات زيد، ثم بعد ذلك تأتي الصفات، أن أراه وأعرف أن زيد له أوصاف كذا وكذا وكذا، لأنني رأيت الذات أعرف كيفية الذات. لو قال لي قائل صف الفيل أقول والله الفيل له كذا وفيه كذا وفيه كذا، لأنني عرفت كيفية الفيل، عرفت كيفية ذات الفيل. لكن لو كان إنسان لم يرى في عمره فيل ولم يعرف ما معنى الفيل، قالوا له يعرف معنى الفيل لكن ما رأى، يعرف أن الفيل حيوان ضخم، لكن قالوا له كيف الفيل، كيف يمشي، والله ما أدري كيف يمشي، ما أعرف، ما رأى، هل يستطيع أن يقول؟ ما يستطيع حتى يراه ويعرف كيفية ذات الفيل. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، فالإنسان ما يستطيع أن يحكم على كيفية صفة إلا بعد معرفة كيفية الذات. وكيف تلزمون بمعرفة بكيفية الصفة وأنتم ما استطعتم أن تأتوا بكيفية الذات، ونحن لا نستطيع أن نأتي بكيفية الذات معكم، فمن باب أولى أن لا نأتي بكيفية الصفة. قال
لو قال لك قائل إني بنيت بيتا فأنت قد علمت أنه بنى بيتا وتعلم كيف بناه البيت، لكن تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر؟ الجواب لا، إن كنت لم تشاهد.
نعم، هل تعرف ما فيه من الحجر؟ كم حجرة؟ والله ما أدري، كم غرفة، كم كذا، كم كذا. هو بنى بيت، تعرف معنى البيت؟ أحد ما يعرف معنى البيت؟ لكن صف لي بيت زي ما تستطيع لأنك ما رأيت، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. قال
وقوله العامي من العمى لن أعرف أنه اشتق من العمى إلى الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أم هو من العموم، أي من عموم الناس، والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف.
نعم، لا يعرف. الجاهل الذي لا يعرف ينقاد بكل ما يقوله الآخر، أليس كذلك؟ ولهذا ميز الله أهل العلم وطلبة العلم بالعلم، لأن طالب العلم والعالم لا ينقاد إلا للسنة والحديث الصحيح وما قاله أهل السنة. يقول رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدع أن يفتنوك.
نعم، يقول رحمه الله: فيا أيها الطالب للعلم، يا من أراد أن يكون بحق في بوتقة العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، كن سلفيا على الجادة، إياك أن تميع وتميع، إياك أن تزل أو تزل، أو تفتن أو تفتن، كن على الجادة كما كان السلف رضوان الله عليه. يقول رحمه الله: واحذر المبتدع أن يفتنوك. احذر أن تجالس أهل البدع وتساير أهل البدع، لماذا؟ لأنهم يؤدوا إلى فتنتك، وإذا وقعت الفتنة في القلب فمن الصعب أن ترفع. ولهذا تجد من بعض الناس لما يساير أهل البدع ويجالس أهل البدع يتغير ويبدأ يطعن في أهل العلم ويطعن في العلماء ويطعن في السنة وأهله، أليس كذلك؟ نسأل الله العفو والعافية والسلام. قال:
فإنه يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا.
نعم، يجعلون هناك طرق حتى يقتنصوا بها الطلاب ويأخذوهم من العلم وأهله إلى البدعة وأهلها، نسأل الله السلامة. قال:
يستعينون تعبيدها بالكلام المعسول.
يأتونك بكلام معسول، يبينون حالهم ويريدون بذلك أن ينشروا بدعتهم، فيقول لك: والله انظر إلى العبادة، التسبيح كذا، سبح كذا، تصاب بروحانية كذا وفيه كذا. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان خيرا لسبقنا هو إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولسبقونا إليه، لأنه يقول: ما تركت من شيء فيه خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شيء يبعدكم من الله وعن الله إلا وحذرتكم منه. إذن ما ترك شيء، أليس كذلك؟ ونأتي نحن ما شاء الله المتأخرون نقول: والله هذا فيه كذا وكذا. لا والله، انظر إن كان له فيه سلف وكان هذا دل عليه النص وأشار إليه النص فبها ونعمة، وإلا لا نقبل إلا بالدليل، أليس كذلك؟ إلا فالبدعة مردودة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال:
وهو عسل المخلوق وهطول الدمعة وحسن البجة.
نعم، بعضهم يتأثر، فلان ما شاء الله يبكي في محاضرته وفي كذا وفي كذا ويتأثر به، أو فلان القارئ فلان ما شاء الله وهو من أهل البدع ويتأثر به، لأجل ماذا؟ لأجل بكائه، وهذا من الجهل، لأن طالب العلم لا يتأثر بهؤلاء، بكى أو لم يبكي. من لم يبكي على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن سائرا على طريقه، والله لو بكى ما بكى، ما دام ليس على الجادة وليس على هدي السلف فما يهمنا بكاؤه، نسأل الله أن يرحمه ببكائه، ولكن أختر به لا. هذا الإنسان كما قلت لكم لا يكون إمعة ولا يكون ممن يخدع، كن سلفيا على الجادة. نعم، نحن لا نقول بأن الإمام في صلاته لا يبكي، لا، عائشة قالت عن أبي بكر عن أبيها: إن أبي رجل أسيف إذا قرأ بكى. نحن ما نمنع من البكاء، لكن أقول احذر بكاء المتباكين، واحذر بكاء المبتدعة أن يؤثر في قلبك، لأنه لو أثر في قلبك انجررت إليهم وأخذت بما يقولون، وهنا الطامة. لكن بكاء السني لا والله، أقبل عليه وابكي كما يبكي، لأن القلب قد يصدأ، ونحن والله نحتاج إلى من يذكرنا، أن يذكرنا بالآخرة، وأن يجعل هذه القلوب تبكي، وكذلك العيون، أليس كذلك؟ فهنا نريد أن نبين بأن الإنسان يحذر من بكاء أهل البدع،
قال رحمه الله:
ولإغراء الخيالات ولإنهاش بالكرامات.
نعم، يقول ما شاء الله إمامنا فلان ما شاء الله له كرامات كذا وكذا، ويبدأ يخدع العوام. طالب العلم ما ينخدع بهذه الكرامات المزعومة. نعم، أهل السنة يثبت الكرامات، لكن ليست كرامات أهل البدع، أليس كذلك؟ والكرامات هذه ما تغير عند السني شيء، وإنما تجعل هذا السني يبجل هذا العالم. ولهذا يقول ذلك العالم: إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق الماء قد يسير، أليست هذه كرامات؟ كرامات، ولكن ولم يقف على حدود الشرع، يعني ما كان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشرع، فاعلم أنه مستدرج وبدعي. بدعي لا تقبل عنه. ولو رأيته يطير في السماء فإن الجن قد يطير هذا الرجل يطير به، وحتى لو مشى فوق الماء لا نصدق، وإن صدقنا لا نصدق أنها كرامة، لأن الشيطان قد يعبث به، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم القصص الواردة في ذلك. يقول رحمه الله:
ولحس الأيدي وتقبيل الأكلام، وما رأى ذلك إلا وحم البدع ورمى الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه.
نعم، يجعلك شريكا لك. ولهذا تجد من تأثر بأهل البدع، لو قلت له: يا فلان لا تذهب إلى المجلس الفلاني ولا تحضر عند فلان، يقول: لا والله فلان مبتدع نعرفه، فيه عنده كذا وكذا وكذا وكذا، معروف ببدعته، يتكلم صراحة مخالف للمنهج مخالف لكذا. القلب متأثر، مصيبة، ماذا تفعل معه؟ يقول: لا والله الرجل عنده كذا وكذا. إياك، احذر، لابد أن تعرف عند من تجلس ومن تجالس. السنة فوق كل شيء، أليس كذلك؟ الإنسان لا يغتر بما يتكلم به أهل البدع، فإن كان هذا المتكلم مبتدع وقد عرفنا بدعته ونوقش وحذر منه وأصر، فيقطع لا شيء، أليس كذلك؟ قال:
والله لا يصلح الأعمال قيادة العميان والجاهلين.
نعم، الأعمى صاحب البدعة كيف يصلح لقيادة العام؟ إذا وقع في حفرة وقعهم معه عميان، أعمى يقود عميان، بالله عليكم هل تتصور أنه يقودهم إلى طريق النجاة؟ سيقودهم إلى طريق المهالك، أعمى وعميان، أليس كذلك؟ قال: انظر هذا الوصف البليغ، يقول: أما الأخذ عن أهل السنة فخذ ولا تسأل، لأنك تأخذ ممن تثق به وهو سني، فخذ عنه ما يقول. قال رحمه الله: فالعقل عسل ولا تسل، يعني خذ عنه وأنت مطمئن، لأنه ما يعطيك إلا ما هو هدي للسلف، وهو هدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رأس السلف صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فخذ ولا تفل، ولا يعني بذلك أنك تكون مقلد، لا، لكن يريد بذلك أنك خذ وأنت مطمئن، لأنه لن يغشك ولن يضع لك السم في العسل، لن يؤول لك في العقيدة، ولن يجرك إلى أمور يغريك بها وتظن أنه على خير وتقع في البدع. لماذا؟ لأنه سني يخاف مما تخاف أنت منه، أنت تخاف من البدعة وهو أشد من خوفا منها، لأنه يعلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يخاف من هذا، يعلم أنه في ميزان سيئاته إذا تكلم ببدعة واتبعها الناس، أين سيذهب من الله يوم القيامة إذا أوقفه وتعلق به الناس والطلاب وقالوا: والله هذا الذي ضلنا، ماذا سيفعل؟ أليس كذلك؟ قال:
وفقك الله لرشدك بتنهدي نيران النبوة الصافية.
ولهذا انظر إلى كلام السلفي، دائما يتكلم أهل السنة، قال الله قال رسوله الدليل كذا، ثم يأتوا بكلام العلماء. أما المبتدع إن لم يكن معدوما نادرا أن يأتي لك بآية أو حديث، وإذا أتى بحديث في موضوعات من الجوزي أو غيره، هذا الذي يفقه، أليس كذلك؟ حتى يستدل بالعدل، فلا يعرف الحديث الصحيح من السقيم، ويحاول أن يمشي بدعته حتى لو كذب على رسول الله، بل حتى لو كذب على الله، المهم أنه يمشي بدعته، أليس كذلك؟ قال:
وإلا قد يبكي على الدين من كان باكيا.
نعم، وإلا لو أخذت واتبعنا أهل البدع فليبكي على الدين من كان باكيا، لأنه لو قللنا من أهل قللنا من شأن أهل السنة وتركنا مجالس أهل السنة وأحيينا مجالس أهل البدع. فليبكي على الدين من كان باكيا، لأن الدين يضيع بضياع من؟ بضياع أهل السنة، أليس كذلك؟ لأن الذي يحيي الدين هم أهل السنة، فإذا ضاع أهل السنة ضاع، لأن الدين المراد به الدين الصحيح، وإلا الدين الذي هم يزعمون أنه دين من بدع وخرافات وكذا فهذا ليس بدين. ما لم يكن ذلك اليوم دينا فليس في هذا اليوم هو دين، أليس كذلك؟ ولهذا فليبكي البواكي على ضياع درس مجالس أهل العلم وأهل السنة وإحياء مجالس أهل البدع. وإذا رأيت الرجل يفعل ذلك فاعلم أنها علامة ماذا؟ علامة شر، نسأل الله السلامة. قال
وما
نعم، يعني هذا في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في حال الاضطرار فالحكم يتغير. مثل ماذا؟ قال
أما إن كنت في
فراس
النظامية لا خيار لك.
كنت في دراسة نظامية والذي يدرس هذا الرجل تعرف أنه مبتدئ، ماذا تفعل معه؟ أنت الآن مضطر حتى تنهي الدراسة. يقول رحمه الله
احذر منه،
لا تقبل ما يقول، ولكن من باب فقط تنهي الدراسة، واستعذ بالله من شره أن لا يقع من شره عليك من البدع وغيرها والشبه. يقول
ولا تتخاذل عن الطلب،
اطلب العلم عند أهل السنة واستمر حتى تعرف أنه ما يتكلم به بدعة، أليس كذلك؟ قال
فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف.
نعم، واصبر ولا تتولى عنه، اصبر، وإذا تكلم حاول أن تبين له عواره إن استطعت، وإن لم يؤدي ذلك إلى مفسد عظمى، أما لو أدى إلى مفسد وتعلم أن الكلام لا فائدة منه اصبر واسكت حتى تنتهي. واضح؟ قال
فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
نعم، وهذا واضح بين، والله تعالى